و12 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7:50 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 3:50 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 دقيقة مساءً حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الثلاثون، الحلقة الأخيرة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية ليوم الله 22 من بهمن، وتحية لصانعي مجده، وشكرا لمستمعينا الذين تواصلوا مع الأحداث الاجتماعية والفكرية السياسية التي جسدتها حلقات هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، والأبطال الغيارة الذين ذابوا مع أهداف الثورة الإسلامية وذابوا مع قيادتها الرشيدة للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وكان هناك الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم كأمثال الحاج مرتضوي وسيد علي والحاج حسيني ومجتبى، وتتلاحق قافلة الشهداء في سيرهم البطولي نحو الانتصار ونحو بزوغ الفجر الصادق للثورة الإسلامية من الأحرار أبناء هذا الوطن العظيم. في الحلقة الماضية مستمعينا، تواصلنا مع تضحيات الشباب الجامعي في صمودهم ومواجهتهم بصدورهم لرصاص أفراد أجهزة الأمن السافك، وكنا مع استشهاد مجتبى مع غيره من الشباب الحر الثائر، ولكن جمشيد وبتفتيشه لجثة مجتبى يعثر على عنوان ينفعه للوصول إلى محمود أو مصطفى كما كان يتصور. كيف ستكون مواجهة جمشيد مع محمود وبقية الأحداث؟ هو ما ستتعرفون عليه في الحلقة 30 والأخيرة من هذا المسلسل. نستمع معا.
يا مصطفى.
نعم يا محمود.
علينا أن نفكر بمكان آخر.
وكيف يا ترى ذلك؟
للمزيد من الحذر.
ها؟ طيب.
نعم. ماذا لو عثروا على شيء من مجتبى يدلهم على...
كان مجتبى حذرا ويقظا جدا، ولا تفوته صغيرة ولا كبيرة. عندما تركته أمام الجامعة شعرت بأسوأ لحظات حياتي.
يا مصطفى،
يا إلهي،
لقد أديت واجبك. وهل كنت قادرا على مساعدته؟
إنه فارق الحياة وهو بين يدي.
إنا لله.
ليتني كنت أحمل سلاحا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجع.
يا مصطفى، لا ريب أن دماء مجتبى وآخرين من مثله هي التي تحرك هذا الشعب وتمنحه القوة والصلابة والشهامة والشجاعة.
حقا ما تقول يا محمود، حق.
لا تشك، لا تشك لحظة واحدة بانتصارنا في هذه المعركة المصيرية
إن شاء الله.
لا سيما في هذه الأيام التي بدأ النظام الجائر يلفظ أنفاسه الأخيرة.
يا محمود، وما أسفي إلا لمجتبى الذي غاب عنا اليوم ليرى بأم عينيه هذا الانتصار العظيم الذي سيحفل به الشعب من أقصى البلاد إلى أقصاها.
يا مصطفى، كن واثقا أنهم شعروا بقدوم هذا الانتصار قبل أن نشعر به نحن.
نعم.
إنهم ومنهم مجتبى قد رأوا معالم الحرية والنصر في آفاق حياتهم. لا تشك في ذلك. هل أنت تنتظر أحدا؟
لا، كما أن أحمد وسعيد ذهبا إلى منطقة لوسان.
مال الطارق؟
أين ركنت السيارة؟
في الزقاق خلف البيت، أي في مكانها الأصلي.
يا مريم.
نعم.
يا مصطفى، ناول مريم مفتاح السيارة.
طيب، المفتاح؟
تحرك يا ولد، تحرك.
تفضلي تفضلي.
شكرا.
يا مريم، خذي معك تلك الحقيبة إلى السيارة وشغليها وانتظري فيها بسرعة.
محمود، ترى ما الذي يجب أن يحدث؟
لا تسألي، هيا أسرعي واذهبي من الباب الخلفي.
حسنا، ولكن
أختي.
طيب يا أخي.
اذهبي،
انتبهي لنفسك ومصطفى.
ماذا تقول؟ ما هذا الكلام يا أخي؟
هيا أسرعي.
حاضر، حاضر.
أظن أن الطارق مله الانتظار فذهب.
أين هو سلاحنا؟ هل أنت تحمله؟
أتعني؟
أطفئ المصباح، أظن أنهم دخلوا باحة البيت.
طيب.
دعني أرى.
لا أرى أحدا أو شيئا في هذا الظلام.
اسمع يا مصطفى، اسمع.
نعم.
أرجو أن لا تنسى وصيتي بتلك الوثائق. طيب. والمستندات.
طيب، ألا تريد مرافقتنا الآن يا محمود؟
ربما يحدث كل شيء.
ها؟
يبدو أنهم وصلوا إلى بداية السلام. اذهب أنت إلى ذلك الجانب من الغرفة.
طيب.
هيا، لا تنسى بأن مريم الآن تنتظرك في السيارة. أتفهم ما أقول؟
نعم، سنذهب جميعا بإذن الله.
حسنا، أصبح.
طيب،
اذهب. هيا مأمور.
ألا يوجد أحد في البيت؟ يا سيد جمشيد، أظن أن لا أحد في البيت.
يذهب أحدكم إلى سطح البيت، هيا تحرك.
أمرك سيدي.
قد تبين الآن مصيرنا، إذا لا تنسى وصيتي.
نعم.
لما المكان مظلم؟ أين هو مفتاح المصباح؟
هيا تحرك يا مصطفى.
طيب.
امي
خذ.
الله،
يا سيد محمود.
سأقوم بمراوغتهم في السلم. هيا اخرج، قلت لك يا ولد. اذهب مع السلامة.
طيب.
ارمي سلاحك أرضا يا جمشيد.
اللعنة عليكم،
قلت لك ارمي سلاحك.
ليس أمامك طريق للهروب يا محمود.
أما تسمع؟ قلت لك ضع سلاحك أرضا.
طيب.
سيدي،
أيها اللعين، فقد هرب. يرمي.
كيف يمكن لي وأنا مصاب؟
لك من أحق. توقف يا محمود، قف مكانك. قف أيها اللعين. وأخي وقعت في الفخ يا دكتور.
لقد بعت دنياك وآخرتك.
سيدي، لقد فروا جميعا.
من؟ ماذا تقول؟
أظن أنه كان ذلك الوقت المدعو مصطفى.
وهل تركته يهرب أيها اللعين؟
مرة أخرى خسرت الرهان.
اخرس أيها الوقت، اخرس يا لعين.
إنا لله وإنا إليه.
ماذا حصل؟
أشهد أن لا إله.
سيدي، لقد قتل.
لا، كنت أريد حيا. لقد أدى تريثكم وتأخركم اللعين هذا إلى هروب المطلوبين الأصليين. اللعنة عليكم أيها الحمقى.
يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: علينا أن نجعل من 22 من بهمن قدوة لنا طوال حياتنا وحياة أجيالنا القادمة، وعلينا أن نحافظ عليه. يعود الإمام الظافر رضوان الله تعالى عليه من مرفاه في 12 من بهمن في عام 1357 هجري شمسي، تحتضنه قلوب وأرواح محبيه وعشاقه، وما أن تحط قدمه أرض الوطن حتى يوافي الأحباء الشهداء الذين أخلصوا لهذه الثورة العظيمة وضحوا بأرواحهم رخيصة لبزوغ فجرها المبارك، يوافيهم في أرض بهشت زهراء، أي جنة الزهراء عليها السلام. هذه الجنة التي هي روضة للأحرار والغيار والشهداء، لكي يثمن عطاءهم وتضحياتهم البطولية التي روت شجرة الحرية والانتصار في إيران الإسلام. مستمعينا، في هذه الحلقة الأخيرة من مسلسلكم التمثيلي بزوغ الفجر، وبعد سنوات طوال على انتصار الثورة الإسلامية في إيران وكموروث فكري وتعاهد مع الشهداء، نكون مع مريم ومصطفى ومع آمالهم المنطلقة من ذكرياتهم في أيام الثورة وغياب الأحبة من الحاج عبد الله الحسيني، من الوالدة الحنونة إلى محمود، وإلى الثلة الطيبة من الشباب الثوري الذين ضحوا بحياتهم وكانوا أوفياء مع خط ونهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فلتستمعوا إلى ما يدور من أحداث بين مريم ومصطفى والمفاجأة التي ستذهلهم لما يؤول إليه حال الانتهازيون ومن مكر المكر السيء لأبناء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
مالك
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله، اللهم ارحم موتانا يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو
الله، اللهم ارحم موتانا يا الله.
لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد. نعم،
صدق الله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين.
أتعرف يا مصطفى
ماذا؟
كانت أمي تتمنى دوما أن تدفن إلى جانب قبر أبي في هذه المقبرة بالذات، أي مقبرة ابن بابويه. لا أدري إلى أين أخذوا أبي وفي أي مقبرة دفنوه بعد كل تلك السنوات الطوال، أي بعد 30 عاما. حينما أدخل هذه المقبرة أشعر بالأسف الشديد لعدم وجود قبر أبي إلى جانب قبر أمي.
هنيئا لهما.
عندما انتصرت الثورة بحثت كل المقابر التي كان السافاك يدفن شهداءنا فيها، لكن لم نعثر على قبره أو قبور الآخرين مثل الحاج مرتضوي وأخي محمود.
ما هذا الكلام يا مريم؟ فإن ذكر الحاج عبد الله والحاج مرتضوي وآخرين باقية في قلوب هذا الشعب الأبيه إلى الأبد.
أعرف ذلك.
لا ريب أن أرواح الشهداء جميعا موجودة هنا في هذه الأجواء الروحانية.
أكيد.
طوبى لهم، فهم أحياء عند ربهم يرزقون. وهل يمكن لأحد أن ينسى السيد محمود؟ أجل، الآن فهمت سبب إصرار السيد محمود على ضرورة الاحتفاظ بتلك الوثائق والمستندات رحمه الله وأجره.
رحمه الله.
هل تذكرينها؟
نعم.
أنا اليوم يسعدني أن أرى هذه الوثائق موجودة لتكشف عن أسماء شهدائنا في زنزانات الشاه. الحمد لله الذي هداني للاحتفاظ بها إلى يومنا هذا.
الحق معك يا مصطفى.
نعم.
لكن كما يقال ليس في اليد حيلة، ففي بعض الأحيان أشتاق لرؤيتي زميلتي الشهيدة.
وهو كذلك يا مريم. أرجو الله أن يحشرهم مع مولانا ومولاهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
اللهم آمين.
إن شاء الله. إن شاء الله كذلك.
هيا نعود للبيت.
طيب.
أظن أن محمودا في طريقه الآن من المدرسة إلى البيت.
طيب قولي يا مريم، وهل أن مرضية ذهبت اليوم إلى الجامعة؟
لا، لكنني طلبت منها أن تأتي إلينا الليلة برفقة السيد حسين.
طيب يا مريم، عندما تدعين مرضية والسيد حسين، ترى لماذا لا تخبريني بها حتى أشتري الفواكه وباقي الحاجيات الضرورية؟
ما هذا الكلام يا مصطفى؟ هل أنهما غرباء؟ إنها ابنتك والسيد حسين صهرك. رحم الله أباك يا مصطفى. ففي مثل هذه الحالات أتذكره، لأنك تحذو حذوه في احترام الضيوف وضرورة الاهتمام بهم. وكان دوما رحمه الله يؤكد على الإعداد اللازم للحاجيات الضرورية في البيت قبل نزول الضيوف.
نعم حق. لقد ركمت السيارة في الجانب الآخر من الشارع.
ولما هناك؟
اليوم هو الخميس، ومقبرة بابوي في مثل هذا اليوم دوما مزدحمة، ويتردد كثيرون على زيارة أهل القبور. قولي يا مريم، هل إنك ما زلت تشعرين بألم في رجلك؟
لا الحمد لله، هناك بعض الألم ليس مهما.
طيب، عندما هويت على الأرض الليلة قبل الماضية طلبت منك حينها أن نراجع الطبيب، ولكنك أبيت ذلك. طيب، إذن انتظري هنا لأذهب وآتي بالسيارة.
حسنا يا مصطفى.
طيب، حمدا لك يا رب. حينما أدخل هذه المقبرة كل أيام الخميس، أتذكر تلك الأيام الخوالي وكل ما رأيت فيها من مصائب وآلام. شكرا لك يا رب. اللهم ارحم جميع أهل القبور يا رب.
يا حاج.
ها؟
أفرح.
ما بك؟ ماذا تريد يا عزيزي؟ ها؟
الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الخيرات والمبرات، ليرحم الله أمواتك يا حاج.
نعم. يبدو أنه ليس غريبا علي.
عفوا، أرجو المعذرة. مع السلامة.
أين؟ إلى أين أنت ذاهب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تمهل يا رجل، تريث.
دعني وشأني يا حاج، فأنت مخطئ.
يا للعجب، أهو لست أنت جمشيد؟
لا يا حاج، أنا خادمك. أنا لا أعرف أحدا باسم جمشيد. أنا لا، إنه كان وغدا مات. أجل، إنه مات.
لما أصبحت هكذا يا رجل؟
قلت لك أنا خادمك يا حاج، إنك مخطئ. أنا لست بجمشيد، لقد مات.
لا أصدق ما أرى. جمشيد داودي؟ لما أنت اليوم هكذا يا رجل؟
ولما أنت بهذه الصورة؟ أنا أيضا أعرفك جيدا يا حاج. أنت أيضا لم يحالفك الحظ فخدعك مثلي أنا، أليس كذلك؟ بلى، فإن ذلك الوغد اللعين نادري خدع الجميع. لأنه حينما أراد الهروب في المطار اعتقلوه فورا وأعدموه. نعم، أعدموه.
أجل.
من أنت؟ من كنت يا هذا؟ دعك من مهما كان، هل تعطيني مبلغا لأشتري به فنجانا من الشاي؟ بالله عليك يا هذا، اشتري لي شايا أشربه.
خذ خذ، أيكفيك هذا؟
يا حاج يا حاج، كم أنت كريم. يقولون إن الشاه مات، هل صحيح هذا الخبر يا حاج؟
أجل أجل،
في أمان الله يا سيد محمود. لا 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 لا، فأنت كنت صديقا لمحمود. لا لا، كنت صديقا لمحمود. إلهي، أكاد أموت من وضع هذا، أكاد أموت، أكاد.
لا حول ولا قوة إلا بالله، كل تلك السنين كنت أعاهد نفسي أن أقتله ما إن أراه يوما. يا رب يا رب، الموت له نعمة، ما بعدها نعمة. حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب.
وهكذا بزغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة القائد الملهم الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه. وهكذا انتصرت المبادئ الإسلامية، وأعز الله جنود الحق، وسطعت إشراقة الجمهورية الإسلامية في إيران شامخة عزيزة تحرسها الأرواح والقلوب. وعلى أمل أن تصفحتم معنا مستمعينا الأحبة في كل مكان للحلقات 30 لهذا المسلسل وزوغ الفجر، تصفحتم الأوراق التي كانت أيام الجهاد والقيام لله، وكذلك كانت أيام البذل والعطاء والتضحية من أبناء هذا الوطن الإسلامي العزيز. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. وزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
الحديد في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت وجاء منك الهدى يا الله يا الله زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأنل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك هدى يا الله يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم 9 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري والمصادف 30 من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي والموافق 19 من شباط فبراير عام 2024 ميلادي في 30 من شهر بهمن عام 1388 هجري شمسي والذي كان مصادفا 19 من شباط فبراير عام 2010 ميلادي دشنت القوة البحرية الإيرانية أول مدمرة محلية الصنع باسم جامران وأنزلتها إلى المياه الإيرانية وتمتاز المدمرة جامران بنظام صاروخي دفاعي ذكي من طراز بحر جو وتوربيدات بحرية ونظام مدفعي إلكتروني بالإضافة إلى أنظمة مراقبة رادارية إلكترونية بالغة الدقة والتطور ويبلغ طول المدمرة جامران 94 مترا بقدرة حمل تبلغ 1420 طنا وسرعة 30 عقدة بحرية أو 56 كيلومترا في الساعة وتحمل المدمرة جامران على متنها 140 ملاحا بالإضافة إلى امتلاكها لمنصة إقلاع المروحيات في 30 من شهر بهمن عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من شباط فبراير عام 2001 ميلادي، توفي الخطيب الإيراني الشهير حجة الإسلام حسن الكافي، أحد أبرز الخطباء الإيرانيين المعاصرين. وقد ولد الكافي عام 1929 ودرس المقدمات من العلوم الدينية في مدينة مشهد المقدسة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة. وقد تعرض للاعتقال من قبل نظام الشاه المقبور مرارا، وتحمل الممارسات الوحشية لجلاوزة الشاه في السجون بسبب تعرضه في خطاباته إلى جرائم النظام وتأييده للإمام الخميني رحمة الله عليه، وقيامه بكشف مؤامرات الشاه ضد الشعب. وبعد انتصار الثورة الإسلامية خططت العصابات الإرهابية التابعة لعصابة المنافقين الإرهابية لتصفيته، إلا أن عملية اغتياله لم تنجح. ومن أبرز مؤلفات الخطيب حسن الكافي كتاب تعاليم الإمام الحسن عليه السلام وأسوة الصراط المستقيم وتعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا وفي التاسع عشر من شباط فبراير عام 1473 ميلادي، ولد عالم الرياضيات والنجوم البولندي نيكولاس كوبرنيكوس، أحد كبار العلماء في عصر النهضة الأوروبية، ويعتبر مؤسس علم الفلك الحديث في أوروبا. ودرس في روما وتمكن من اكتشاف دوران الأرض حول نفسها، وأن الشمس جسم ثابت في مركز المجموعة الشمسية. ومن أبرز مؤلفاته دوران الأجرام السماوية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح.
كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم وانشر الخيرات باسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الله سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الله سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
دعاء في قصة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في كل مكان وحياكم الله بكل خير ونحن ندعوكم إلى جولة قصيرة أخرى مع قصص الدعاء المستجاب نعزز بها روح الرجاء في قلوبنا برحمة الله تبارك وتعالى فكونوا معنا أيها الكرام ومما روته مصادر الحديث المعتبرة ما جاء في كتاب قصص الأنبياء للسيد الجزائري رحمه الله قال مر عيسى عليه السلام برهط من اليهود فقال بعضهم قد جاءكم الساحر ابن الساحرة فقذفوه بأمه فسمع ذلك عيسى عليه السلام فقال اللهم أنت ربي خلقتني ولم أتهم من تلقاء نفسي اللهم لعن من سبني وسب والدتي فاستجاب الله دعوته فمسخهم قردة وخنازير وبلغ خبرهم يهوذا وهو رأس اليهود فخاف أن يدعو عليه فجمع اليهود واتفقوا على قتله فبعث الله جبرائيل عليه السلام يمنعه منهم ومن الكتاب نفسه مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله قال لما اجتمعت اليهود إلى عيسى عليه السلام ليقتلوه بزعمهم أتاه جبرائيل عليه السلام فغشاه بجناحه وطمح عيسى ببصره فإذا هو بكتاب في جناح جبرائيل فيه الدعاء التالي اللهم إني أدعوك باسمك الواحد الأعز وأدعوك اللهم باسمك الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ثبت أركانك كلها أن تكشف عني ما أصبحت وأمسيت فيه فلما دعا به عيسى عليه السلام أوحى الله تعالى إلى جبرائيل ارفعه إلي عندي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب سلوا ربكم بهؤلاء الكلمات فوالذي نفسي بيده ما دعا بهن عبد بإخلاص ونية إلا اهتز له العرش وإلا قال الله لملائكته: اشهدوا أني قد استجبت له بهن، وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته. ثم قال صلى الله عليه وآله لأصحابه: سلوا الله بها ولا تستبطئوا الإجابة. وفي كتاب الكافي روى ثقة الإسلام الكليني بسنده عن داود بن رزين قال: مرضت بالمدينة مرضا شديدا، فبلغ ذلك أبا عبد الله الصادق عليه السلام فكتب إليه: قد بلغني علتك، فاشتري صاعا من بر، أي القمح، ثم استلقي على قفاك وانثره على صدرك كيفما انتثر، وقل: اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضر، ومكنت له في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعافيني من علتي، ثم استوي جالسا واجمع البر من حولك وقل مثل ذلك، وأقسمه مدا مدا لكل مسكين وقل مثل ذلك. قال داود: ففعلت ذلك فكأنما نشطت من عقال، وقد فعله غير واحد فانتفع به بإذن الله تبارك وتعالى.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله. منذ أكثر من 134 يوما وآلة الحرب الصهيونية تفتك بالجسد الفلسطيني خلال يوم واحد فقط، أي خلال 24 ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال الصهيوني 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدا و157 مصابة. هذا العدد لا يشمل الضحايا طبعا تحت الركام وفي الطرقات التي بات الحديث عنها بشكل يومي ومستمر. الاحتلال لا زال يمنع وصول طواقم الإسعاف إليهم حتى هذه اللحظة. غارات طيران الاحتلال استهدفت بشكل مباشر المحافظة الوسطى في القطاع، حيث نسفت عددا من المربعات السكنية بالكامل في مخيم النصيرات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 28,858 شهيدا فلسطينيا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، وأضافت أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في غزة، راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابة. ذكرت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا زلنا لا نستطيع الوصول إليهم لإنقاذهم أو لانتشال الجثث. وزارة الصحة ناشدت في غزة المؤسسات الأممية أن تتدخل لإنقاذ المرضى والطواقم المحاصرين داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس الذي حوله جيش الاحتلال إلى ثكنة عسكرية. ميدانيا نشرت سرايا القدس مشاهد من الاستحكام المدفعي والصاروخي على تموضع وخط إمداد لجنود كيان الاحتلال شرق وشمال شرق خان يونس، وقالت سرايا القدس أن مقاتليها حققوا إصابات دقيقة وأنها رصدت إصابة القذائف الصاروخية لأهدافها بدقة. كما أكدت السرايا أنها رصدت طائرة مروحية إسرائيلية تجلي القتلى والجرحى من مسرح العملية، ووثقت ذلك بفيديو نشرته هذا اليوم. الكثير من حقيقة العمليات الميدانية كما تفضل السيد أبو عبيدة بالأمس لا يتم التطرق إليها لأسباب عسكرية أو أمنية أو أسباب خاصة. كثيرة هي العمليات التي توقع قتلى في جيش العدو وجرحى وغيره، لكن لا يتم الإعلان إلا عن القليل منها كما تفضل بذلك السيد أبو عبيدة. بعد قليل نواصل لقاء رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. تطور جديد مستمعي الكريم في موضوعة مدينة رفح جنوب غزة مع محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين منها. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية زعمت أن مصر بدأت ببناء بالفعل منطقة عازلة في رفح قرب الحدود مع غزة. المنطقة كما تقول الصحيفة ستكون المكان الذي يقصده الفلسطينيون في حال شن الاحتلال هجوما شاملا على رفح كما يروج منذ عدة أيام. المنطقة التي تصل مساحتها إلى 13 كيلومتر مربع فقط ستكون بمثابة سجن لكل، لكن حتى اللحظة لم يثبت صدق ما نشرته الصحيفة الأمريكية، لأن الحديث عن 13 كيلومتر يعني أنه سيكون سجن ضيق جدا بالنسبة لمئات الآلاف من المحاصرين في رفح. الكيان الصهيوني رفض رفضا قاطعا الإملاءات المتعلقة بالتسوية الدائمة مع الجانب الفلسطيني، وقال سواصل معارضتهم للاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. هذا الكلام هو لأن نتنياهو قاله يوم أمس بالتحديد عبر قناتي على التليجرام بعد وقت قصير من مكالمة استمرت 40 دقيقة أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. البيت الأبيض الأمريكي أعلن أن بايدن أخبر أن نتنياهو مجددا أنه ينبغي ألا يمضي قدما في أي عملية عسكرية في رفح من دون خطة جيدة وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين الفلسطينيين. يعني تصور مستمع الكريم أن بايدن حريص على المدنيين في غزة. بعض الصحف الأمريكية اعتبرت تصريحات نتنياهو رسالة موجهة للجانب الأمريكي، بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس الماضي بالتحديد أن إدارة بايدن تسعى من مع 5 دول عربية إلى إعداد خطة شاملة تتضمن قيام دولة فلسطينية لتحقيق سلام طويل الأمد بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، تبدأ بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع وتبادل ثنائي للأسرى. أي ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ربما المعادلة ما بين الجميع الأمريكي والصهيوني بدأت تتضح للعيان من خلال ما نراه من تصريحات ما يتسرب للصحافة. هناك تهويل، هناك محاولة لخلط الأوراق، وهناك محاولة للكذب على الذقون من أن هناك مشكلة ما بين نتنياهو وبايدن، والحقيقة هي غير ذلك. فلا الأموال التي رصدت توضح هذا الكلام، ولا السلاح الذي لا زال يصل إلى الجانب الصهيوني يوضح هذا الكلام. ما يتضح لنا في المشهد ميدانيا وعلى الأرض أن هناك مؤامرة على العرب وعلى الشعب الفلسطيني، على أهلنا في غزة، على المحاصرين في رفح، على قتل المزيد من النساء والأطفال، وأن الجانب الأمريكي أكثر تمسكا من الصهيوني في قضية القضاء على فصائل المقاومة مجتمعة، ليس فقط حركة حماس كما يشاع. لذلك الأمور يجب أن توضح وتكون واضحة للجميع. بعد قليل نواصل لقاء رافقنا.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء في برنامجنا حدث وحوار. طوفان الأقصى لا زال يجتاح الكيان الصهيوني محور وموضوع النقاش. مساهمات وصلتنا، نستمع للأخ أبو محمد مهدي في مساهمته التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب، نستمع إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. العدو الصهيوني يواصل المناورة والمماطلة، والمقاومة الفلسطينية في غزة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال خارج قطاع غزة ورفع الحصار، وكلها متطلبات إنسانية. والمقاومة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية، لكن لن نفرط بتضحيات شعبنا وإنجازات المقاومة. هذا ما صرح به رئيس المكتب السياسي لحماس الدكتور إسماعيل هنية، وهذا التصريح يدل على أن المقاومة الفلسطينية في غزة لا زالت في أوج قوتها وأنها منتصرة، والعدو الصهيوني هو المهزوم في معركة سميت أو أطلق عليها اسم على مسمى طوفان الأقصى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لأخ محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع للأخ صبحي في مشاركته.
تحية لكم جميعا. هجوم أصل